بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فبادئا ذي بدء نسترجع فنقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ونسأل الله أن يجعل هذا الذي قد أصاب هذا الشيخ الراحل، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يكتبه مع الشهداء وأن يحشره معهم، إنه سميع قريب، ونعم الختام ختام بشهادة في سبيل الله. وكثيرا ما يتساءل إخواننا عن أحكام الصلاة على الغائب، خاصة في مثل حالتنا هذه. فهذه المسألة يعتريها أمران: الأمر الأول حكم الصلاة على الشهيد، ويتبعه تعريف الشهيد. الأمر الثاني حكم الصلاة على الغائب. فالشهادة كما معلوم لديكم، فهناك شهيد المعركة في حرب الكفار، شهيد المعركة في حرب الكفار لا يصلى عليه عند الجمهور. وحجة من قال بعدم الصلاة عليه وهم الجمهور كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل شهداء أحد ولم يصلي عليهم. هذه حجة الجمهور القائلين بأن شهيد المعركة في حرب الكفار لا يصلى عليه، حجته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد ولم يغسلهم ولم يأمر بتغسيلهم. وقال الإمام الشافعي: ما حاصله؟ جاءت الأخبار كأنها متواترة، كأنها عن عين تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد. وقال أيضا: قد عارض البعض بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة، قال: وأسانيد تلك الأخبار التي تفيد أن النبي صلى على حمزة لا تقاوم ما ثبت من طرق عدة تفيد أن النبي لم يصلي على شهداء أحد. فهذه حجة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وقالوا أيضا: أما الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد قبل موته بعام، قال إن هذا الصنيع من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كالتوديع لهم، كان كالتوديع لهم. قد ورد في الباب حديث: الشهيد لا يصلى عليه. كان حاصل ما في المسألة مسألة الصلاة على الشهيد، ويريدون بالشهيد شهيد المعركة في حرب الكفار. ومثل حالتنا هذه، هل هذا الذي قتل، نسأل الله أن يجعله من الشهداء، هل يأخذ نفس الحكم أو لا يأخذ نفس الحكم؟ الظاهر أنه يأخذ نفس الحكم، والله أعلم. هذا من بعد، فإذا سلمنا أنه يأخذ نفس الحكم، فرأي الجمهور أنه لا يصلى عليه. ويقولنا قول الآخر أن الشهيد يصلى عليه، وقول لبعض العلماء حجتهم ما قد سمعتموه، فعنئذ يصلى عليه. تأتي مسألة الصلاة على الغائب. الصلاة على الغائب للعلماء فيها ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول أن الغائب يصلى عليه دائما مطلقا، سواء صلي عليه أم لم يصلى عليه. حجة هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي هو أصحابه، وأيضا قال: الصلاة عمل بر وهي دعاء. قالوا: ولم يرد أن النبي نهى عن الصلاة على الغائب. قال أبي رجب القائلين بأن الغائب يصلى عليه سواء صلى عليه أم لم يصلى عليه. في المقابل ثم وجهة أخرى للمالكية بأن الغائب لا يصلى عليه سواء كان صلى عليه أو لم يصلى عليه، وحملوا حادثة النجاشي على الخصوصية برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالنجاشي أيضا. قال هذه حالة خاصة بالنجاشي وبالرسول صلوات الله وسلامه عليه. الوجهة الثالثة التي هي الصلاة على الغائب وجهة الشافعي. أما هذه الوجهة الثانية وجهة المالكية، وثم وجهة ثالثة بالتفصيل وهي وجهة شيخ الإسلام ابن تيمية مع الخطابي رحمه الله، تتضمن تفصيلا بين الغائب الذي صلى عليه والغائب الذي لم يصلى عليه. فقال إذا كان الغائب لم يصلى عليه في بلده صلينا عليه، وإذا كان قد صلى عليه أردنا الصلاة عليه. كذا فصل هذان العلمان. ولكل مزيد من الاستدلالات التوجيهات، لكن أردنا فقط إشارة إلى رؤوس المسألة والمستعان هو الله سبحانه وتعالى. ونرجع للتفسير، يقول الله تبارك وتعالى لنبيه الكريم الكريم موسى عليه الصلاة والسلام: وما تلك بيمينك يا موسى؟ يسأل ربه سبحانه وتعالى، قد علم ربه سبحانه وتعالى ما التي في يده، فالتي في يد موسى لا يخفى أمرها على الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا السؤال للتنبيه وللفت النظر ولجذب الانتباه ولبيان عظيم قدرة الله أيضا، أينظر إلى التي في يدك وإلى ماذا ستؤول. فطرح السؤال للفت الانتباه ولجذب الأنظار له جملة من الأدلة في الكتاب والسنة، وهذا أسلوب قوي من أساليب الخطاب للفت الانتباه وجذب الأنظار. فمن أدلة ذلك من كتاب ربنا سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، سؤال طرق للفت النظر ولجذب الأسماع ولجذب الانتباه. ونحو ذلك: قل هل ننبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. ونحو من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام قوله لأصحابه: أتدرون أي يوم هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: أليس بيوم النحر؟ قالوا: بلى. أتدرون أي شهر هذا؟ أتدرون أي بلد هذا؟ فكل هذه تساؤلات طرحها النبي على أصحابه لبيان أهمية ما سيلقى عليه. ونحو قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الحديبية على إحدى السماوات كانت من الحديبية: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: قال ربكم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما الذي قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب الحديث. ونحو ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ونحو ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: يا أبي، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ الحديث. فالشاهد أن طرح السؤال لجذب الانتباه له جملة من الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا هو إلا قول الرسول على جبل الصفا لقريش لتقريرهم فيما بعد الذي سيلقى عليهم: لو أخبرتكم أن خيرا وراء هذا الوادي تريد غزوكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ونحو ذلك أيضا قول الرسول عليه الصلاة والسلام ليهود: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا. قال: أرأيتم لو أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج ابن سلام رضي الله عنه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقالوا: سفيهنا رب سفيهنا وجاهلنا رب جاهلنا وانتقصوه. الشاهد أن النبي طرح سؤالا لفائدة تأتي عقب هذا السؤال. فربنا جل ذكره يسأل نبيه موسى صلى الله عليه وسلم وهو أعلم، فيقول له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال، أو في قوله وما تلك بيمينك يا موسى دليل على أن موسى كان يحمل العصا باليمين. موسى كان يحمل العصا باليمين. وقد ذكر بعض العلماء للعصا جملة من المنافع، وفي الحقيقة أن أمر العصا يرجع إلى أمور الاعتياد. فإذا كانت ثم حاجة للعصا حملت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل معه العنزة فتركز له في الأرض كي يصلي إليها إذا كان في فلاة من الأرض عليه الصلاة والسلام. وأيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فاطمة بنت قيس، قالت له: إن معاوية وأبا جهل خطبان يا رسول الله. قال: أما معاوية فصاروخ لا مال له، وأما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه. ففي تفسيرها وجهان، أحدهما أنه كثير الأسفار دائما يضع العصا على الكتف ويعلق الزنبيل في العصا، أو أنه كثير الضرب للنساء. فهذا وجه. وفي الباب أيضا خبر حسنه بعض العلماء ضعفه آخرون، حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علق الصوت حيث يراه أهل البيت. الصوت الذي يضرب به علقه في مكانه بحيث يراه الأطفال المشاغبون والبنات المشاغبات حتى ينتشرن بهذا الصوت. لكن كونها سنة مضطربة فليست بسنة مضطربة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، إن احتاج إليها حملت، كان يتكئ عليها أثناء الخطبة أو يستعملها في مآرب أخرى، كما ذكر النبي الله موسى صلى الله عليه وسلم. المقامات تختلف، فلا تحمل عصا في مكان تزعج فيه المسلمين ويظنون بك شرا وتظن ما زن وترويع المؤمن في مكان يحتاج إلى طمأنينة. تأكد من حمل العصا في المكان الذي يظن أن الناس سينزعجون بالعصا. في أيضا أن حمل العصا يكون باليمين، وكما لا يخفى عليكم أن اليمين جعلت لكل ما هو طيب، وأن الشمال جعلت للاستنجاء ونحوه. وما تلك بيمينك يا موسى؟ الجواب أن يقول إذا أجبنا بإجابتنا المعتادة وما تلك بيمينك يا موسى هي عصا، لكنه زاد في الجواب فنسب العصا لصاحبها، قال: هي عصاي. وقال موسى: هي عصا من؟ إنما سئل: وما تلك بيمينك يا موسى؟ فأجاب بإجابة أكثر من تلك التي طلبت منه، قال: هي عصاي. ثم أيضا زاد في الإجابة قائلا: أتوكأ عليها. هو لم يسأل ماذا تصنع بها، ولكنه زاد في الجواب: أتوكأ عليها وأهش بها على قلمي ولي فيها مآرب أخرى. أما الأشعر الغلم فمعناه أنه كان يضرب بتلك العصر ورق الشجر فيسقط ورق الشجر من ثم تأكله الغلم وطرعان. فهذا المراد بالأشعر الغلم أنه يضرب ورق الشجر بالعصر، أو إذا كانت العصر أو جاء من آياته يضع العصر في الفرع ويكذبه فيسقط الورق ومن ثم تأكله الغنم وطرعا. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وهي فيها مآرب أخرى، أي حاجة أخرى. ذكر القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره كلاما كثيرا بشأن العصر، قل منه المستند إلى الدليل الصحيح، قل منه المستند إلى الدليل الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلنا فيما سبق جواز إجابة السائل بأكثر مما سأل، ومن الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ بماء البحر يا رسول الله؟ قال هو الطهور ماء الحمل ميتته. هو لم يسأل عن ميتة البحر عليه الصلاة والسلام، إنما سئل عليه الصلاة والسلام عن الوضوء بماء البحر. أنا أتوضأ بماء البحر يا رسول الله؟ فالجواب المعروف منا توضأ أو لا تتوضأ، ولكن أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم بإجابته تنفع السائل وتنفع غيره من المسلمين، فقال هو الطهور ماء الحمل ميتته. فهذا فائدة، ألا وهي أن السمك الطاهر الميت الطاهر حلال، السمك الطافي وهو ميت حلال أيضا، وذلك لهذا الحديث ولأن أبا عبيدة رضي الله عنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات عليه الصلاة والسلام، خرج مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات اشتد بهم الجوع حتى كانوا يمصون النوى من شدة الجوع ويقتسمون التمرة من شدة الجوع، فقذف لهم البحر قوتا ضخما ميتا فأكلوا منه شهرا وحملوا منه إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي قوله عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماء الحل ميتته، وفي قوله تعالى أيضا أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، ما يدل على إباحة الميتة ميتة البحر. أيضا مما يدل على جواز إجابة السائل بأكثر مما سأل قول الله سبحانه وتعالى في شأن سافي الملك مع الصديق يوسف عليه السلام، يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلني أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. فقال عليه الصلاة والسلام تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله. هذا توجيه من يوسف ليس له أساس في رؤية، فقوله فما حصدتم فذروه في سنبله توجيه منه وجواب زائد منه على السؤال المطروح إليه. ثم بعد ذلك قوله ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، مزيد جواب أيضا على ما سألوه. فليس للعام الذي فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ليس له ذكر في الرؤيا التي قصها عليه سافي الملك. إذن يجوز أن يجاب السائل بأكثر مما سأل إذا كان في الجواب إفادة غفل عنها السائل. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال يا عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقيها يا موسى. أمر بأن يلقيها صلى الله عليه وسلم. قال ألقيها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. وفي الآية الأخرى فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. ففيه أن الشخص حتى الصائم يتسرب إليه الخوف الجبلي. حتى الصالحون يتسرب إليهم الخوف الجبلي. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الحياة: والله ما سالمناهن منذ حاربناهن، والله ما سالمناهن منذ حاربناهن. وقال عليه الصلاة والسلام: اقتلوا ذا الطفيتين والأكبر، فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحجر. وقد ذكر العلماء يرحمهم الله مباحث واسعة في شأن الحياة، وحسبوا جملة من الأدلة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الحياة، وأوردوا أيضا صفات من حياة تستبشع، فيذكرون من الحياة صنفا يأتيك عن بعد إذا رأك يطير في الهواء، يطير في الهواء وقد امتلأ غيظا عليك، يريد أن يدخل في جسمك وأن يخرج من الجانب الآخر، فيطير طيرانا ويسمع بصوته دوي. فإذا رأيته من بعيد ونمت فجاء بزوارك ولم يصب مراده، تمزق قطعا من شدة غيظه عليك وأنه لم يصبك بمكروه، يتقطع قطعا. وذكروا في الأبطل هذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام: اقتلوا ذا الطفيتين والأبطل، أي قصير الذيل، الحية ضخمة سميكة لكنها قصيرة، قصيرة الذيل. ذكروا أنها إذا مسكت منك إصبعا لا تتركه أبدا، لا تكتفي بأن تقطع الإصبع بل تمص الدم وتخلطه بسمها ثم تمزه فيك سميا. فالعلاج الوحيد لها عند العرب الذين يفهمون أن تقطع الإصبع وتتركه لها. فعياذا بالله. من ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله ما سالمنهن منذ حاربنهن. قال تعالى: ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. وهذه معجزة وآية من أكبر الآيات التي أمد الله بها موسى صلى الله عليه وسلم. فموسى عليه الصلاة والسلام آتاه الله تسع آيات كما قال جل ذكره: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم. أعظم الآيات التسع هي العصا واليد كما قال تعالى: لنريك من آياتنا الكبرى. فالآيتان الكبريتان أكبر آيات العصا التي تتحول إلى حية تسعى، واليد التي تخرج بيضاء للناظرين. قال تعالى: فألقاها فإذا هي حية تسعى. فيه بيان من قدرة الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى حول العصا إلى حية، والله على كل شيء قدير. قد حول الله سبحانه وتعالى النار فكانت بردا وسلاما على إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وهذه من الأمور التي يعلمها عوام المسلمين فضلا عن علمائهم. ذكرنا ذلك لأن البعض خاصة من أصحاب المناهج العقلية الحديثة في التفسير يسلكون سبلا غير معتمدة لدى علماء السنة الأولين بالمرة، فينفون كل ما يتعلق بالمعجزات التي حدثت للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ينفون ما يتعلق بالمعجزات التي حدثت لرسولنا صلى الله عليه وسلم، متعددين بأمور من هذه الأمور التي يتعددون بها كيف نواجه الغرب الكافر إذا ذكرنا له هذه المعجزات التي لا يكاد العقل عندهم يصدقها. فكيف يذكرون للغرب الكافر الذي لا يؤمن إلا بالماديات والمحسوسات كيف أن الماء نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يعاجزونه بأن الجذع حن لفراق الرسول صلى الله عليه وسلم له، وكيف يواجهونه بأن شجرة أو نخلة أقبلت تشق طريقها حتى وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالرجوع فرجع. وأيضا التعليم الثاني البارد الذي استدلوا به إننا إذا أقرنا بذلك إنهم إذا أقروا بذلك سيفتحون الباب للمتصوفة لتثبيت بدعهم كذا قال: والله سبحانه وتعالى قد جعل لكل شيء قدر، والله سبحانه وتعالى أمد أنبياءه عليهم الصلاة والسلام، بل وأمد عددا من أوليائه عليهم الصلاة والسلام بأمور خارج نطاق البشر وخارج قدرات البشر. ألم تروا أن الجبال كانت تسبح مع داود عليه السلام؟ ألم تروا أن العصا تحولت لموسى عليه السلام إلى حية تسعى؟ ألم تروا أن الريح سخرت لسليمان صلى الله عليه وسلم؟ وأن عين القطر أسالها الله له كما قال تعالى: وأسلنا له عين القطر. وأن داود عليه السلام ألان الله له الحديد. وأن يوسف صلى الله عليه وسلم قال لإخوته: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي أنت بصيرا. وأن أباه يعقوب عليه السلام قال لمن حوله: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. وأن النار جعلها الله بردا وسلاما على إبراهيم. وأن الله رفع عيسى صلى الله عليه وسلم وإدريس. فكل هذه مسائل ومعجزات أيض الله بها الأنبياء فضلا عن غيرها الكثير. فالناقة خرجت من بطن صخرة لصالح صلى الله عليه وسلم. فلا معنى أبدا للنكير. وكون الغرب الكافر ينكر مثل هذا، فالغرب الكافر يلحد أيضا في الله وينكر الرب سبحانه وتعالى ويشحد الملائكة ويشحد الغيب. فالملاحدة على هذا النمط وتلك الشاكلة. ومن صفات أهل الإيمان أنهم يؤمنون بالغيب ومما رزقناهم ينفقون. أما القول بأن المتصوفة سيتخذون من ذلك ذريعة لإثبات بدعهم، فنقول: إذا كان ثم شخص مبطل سيتخذ من آية حجة له على بطلانه، فلنا مسلك آخر في علاجه غير هذا المسلك المتمثل في نفي الثوابت القاطع من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، أي سنعيدها إلى حالتها الأولى، كل ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. ففيه بيان لقدرة ربنا سبحانه وتعالى. قال: سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، أي من غير برص، من غير مرض. واضمم يدك إلى جناحك، أشهر تفسير الله عند المفسرين أنه عليه الصلاة والسلام أمر بوضع يده اليمنى، أو أمر بوضع كفه اليمنى تحت إبطه الأيسر. قال بعض العلماء وبعض المتعلمين بالطب إن هذا أمر يفعله من خاف، فيتسبب في طمأنينته. فإذا كان الشخص يخشى أمرا وضع يده اليمنى تحت عضده الأيسر، فحينئذ يكون أدعى للطمأنينة وأدعى لتسكين القلب فالله أعلم بصحة ذلك. لكن المشهور من أقوال المفسرين في تفسير قوله تعالى: واضمم يدك إلى جنابك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، المشهور من أقوالهم أنه أمر بوضع كفه اليمنى تحت إبطه تحت عضده الأيسر حتى يسكن، والله تعالى أعلم، أو لا نقول حتى يسكن عند الجمهور، إنما هذه صفة الأمر الذي أمر به موسى صلى الله عليه وسلم. تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، لنريك من آياتنا الكبرى. لذا قال فريق من أهل العلم إن هاتين الآيتين هما أكبر الآيات، العصا واليد. لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي تجاوز الحد في الظلم. اذهب إلى فرعون إنه طغى في الآية مقدر قدره فريق من العلماء، أي فادعوه إلى توحيد الله عز وجل، ادعوه إلى عبادة ربه. قالوا وهذا المقدر حملنا عليه قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وحملنا أيضا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكذا حملنا عليه سائر ما ورد في قصة موسى مع فرعون. فقوله تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي فادعوه إلى التوحيد وادعوه إلى الإيمان. قالوا: والمقدرات لها وجود في لغة العرب، على سبيل المثال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت الحجاب، أي توارت الشمس في الحجاب. ونحو: وسبحت المدينة لا تلمها، رأت قمرا بسوقهم نهارا، أي سبح أهل المدينة وهم أعلم. قال تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري. في قوله تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي فادعوه إلى توحيد الله وذكره بالله، أن الطاغي أيضا يذكر بالله عز وجل، ولا يمنع طغيانه من تذكيره بالله، لا يمنع طغيانه من تذكيره بالله. ولذا ذكر ابن آدم الأول أخاه بقوله: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري. فسأل ربه سبحانه وتعالى أن يشرح صدره لهذه المهمة التي كلف بها صلى الله عليه وسلم، وأن يشرح صدره بصفة عامة للإيمان. وكما لا يخفى عليكم أن الصدر إذا كان منشرحا لعمل من الأعمال تحولت الصعاب الذي يواجهها الشخص في هذا العمل إلى متعة وملاذ، تتحول الصعاب إلى ملذات، فيعمل العمل العمل الشاق وهو يتلذذ به ما دام الصدر منشرحا لذلك. فإذا كان الصدر منشرحا للإيمان قبل صاحبه كل تعاليم الإيمان، قبلها بارتياح وانشراح، قبلها بسعادة وفرحة. إذا كان الصدر منشرحا لشخص من الأشخاص قبل كل كلامه، فإذا كنت أنت قد انشرح صدرك لفلان من الناس فكل ما يقول عندك صواب، حتى الأخطاء التي تصدر منه توجهها بتوجيهات، لأن الصدر منشرح لهذا الشخص ومحب له. على العكس إذا كان الشخص متضايقا وصدره مغلق من شخص وصدره مغلق من أمر فلا يقبل منه أي شيء، فكل ما أتاه بشيء حتى وإن كان حقا أوله وحوله بنواياه السيئة أو بنواياه التي يكنها لهذا الشخص إلى سوء والعياذ بالله. فلذا أهل الإيمان لما انشرحت صدورهم للإيمان قبلوا تعاليمه بارتياح وانشراح. قال تعالى في شأن الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة صلاة كبيرة كبيرة شاقة إلا على الخاشعين. إذا ذهبت تجادل رجلا، أو لا أقول تجادل، تدعو رجلا لم يكتب الله الإيمان في قلبه، وتقول له صل خمس صلوات في اليوم والليل، خمس صلوات، أتوضأ خمس مرات، أقلع الثياب خمس مرات، وأتوضأ خمس مرات، وأصلي خمس صلوات، يقول لك ما لي عمل إلا الصلاة، تجدها ثقيلة عليه جدا. لكن أهل الإيمان ولله الحمد يسرها الله تبارك وتعالى عليهم، ومنهم قوم قلوبهم معلقة بالمساجد. لذا كان من أمثل الدعاء: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. فالمعان على العبادات من أعانه الله. وقد قال ربنا ممتنا على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بمنة عظيمة: ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك، ألم نفسح لك في صدرك ونجعله واسعا لقبول تعاليم الإيمان، لقبول تعاليم الإسلام. وأيضا شرح الصدر حدث للنبي ماديا مرتين: مرة وهو عند موضعه حليمة أتاه جبريل فشق صدره واستخرج منه كل حظ للشيطان، ومرة أيضا قبيل الإسراء به صلوات الله وسلامه عليه. والله يقول في كتاب كريم: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يجعل صدره منشرحا فسيحا لقبول تعاليم الإسلام. فإذا أتته أي تعاليم من تعاليم الدين قبلها مستريحا لها، فهمها أم لم يفهمها، إذا تأكد أن الأمر أمر الله عز وجل، أو أن الأمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبله بانشراح صدر وارتياح، سواء فهم الحكمة منه أم لم يفهمها، إنما يسلم لربه تسليما. أما الذي لم ينشرح صدره للإيمان فربنا يقول: ومن يرد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يعقلون. فهناك أقوام شرح الله صدورهم للإسلام والإيمان جعلنا الله إياهم منه، وأقوام آخرون جعل الله صدورهم ضيقة حرجة من الإسلام، فلا يكاد يقبل أي تعليم من تعاليم الإسلام لنا تلك القلوب. قال تعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فنبي الله موسى عليه السلام سأل ربه سبحانه وتعالى أن يشرح صدره لهذه المهمة، وأن يوسع صدره لها، وأن يشرح صدره للإيمان. قال: رب اشرح لي صدري. وطلب أيضا من الرب أن ييسر له الأمر، فالأمور إن لم ييسرها الله فلا ميسر لها. قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما تلك العقدة؟ العلماء لهم فيها وجهان، أشهرهما الذي عليه الجمهور والذي به يقول ابن عباس أن تلك العقدة التي كانت في لسانه هي من جراء إصابته بالنار لما أتاه فرعون، أو أتي به إلى فرعون، فقبض لحية فرعون وجذبها إلى الأرض، فقال جلساء فرعون لفرعون: إن زوال ملكك سيكون على يد هذا. فتغير فرعون وأراد قتله وهو طفل في المهدي، فقالت امرأة فرعون: إنه لا يعرف التمر من الجمر، فإن شئت قرب له تمرا وقرب له جمرا، فإذا تناول الجمر فهو لا يعلم إذن ماذا صنع. فقرب إليه هذا وذاك فتناول الجمر فلدغت لسانه، كما قال ابن عباس في حديث طويل موقوف عليه على الصحيح. تقلد أكثر المفسرين هذا القول. قال الآخر أن العقدة من اللسان عقدة سببها المعروف الذي صنعه فرعون فيه إذ تربى في بيت فرعون. وأنتم تعرفون في أمور دنيانا أن الشخص إذا أكرم شخصا وإذا امتن عليه بمنن يصعب عليه في كثير من الأحيان أن يواجهه بعتاب، لأن القائل قد قال كما لا يبقى عليكم رب جان أو رب علم أظهر عدم المال ورب جان غطى عليه النعيم، رب جان غطى عليه النعيم. فأحيانا كثرة المعروف التي يديها إليك شخص تحجبك عن مواجهته بالعتاب أو عن مواجهته بالحق أو عن مواجهته بالخطر الذي هو فيه. ولذا أسرع سفيان الثوري إذ كان يفر من الأمراء ويفر من الحكام ويكره مجالستهم أسر عنه أنه سجن، فقال والله ما أخاف أن يضربوني فإني أصبر على ذلك، ولكني أخاف أن يكرموني فيميل قلبي إليه. قال ذلك في بعض أمراء الظلم وأمراء الشر ممن كانوا يعاصرون. قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأراد موسى عليه السلام من ربه أن يوفقه لقول يفقه. وكما هو معلوم أن الداعي إلى الله وأن المبلغ عن الله وعن رسله ينبغي أن يبلغ الناس بلاغا مبينا، يبلغهم بلاغا واضحا لا لبس فيه ولا غش ولا تبييس ولا كما يقول اللفظ ولا بوران، إنما يبلغهم بلاغا مبينا واضحا سهلا مفهوما، يبين لهم مراد الله عز وجل ومراد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم منهم، ويبين لهم وجوه الفقه بإيضاح. لا تكن همته التقعر في الكلام والتشدق في الحديث، إنما تكن همته أن يخبر الناس بمراد الرب على وجه يفهمونه على وجه يألفونه. وهذا معنى البلاغ المبين، فالبلاغ المؤثر البالغ إلى القلب، أما المبين فبلاغ الموضح المصدر أو الواضح البين. ولذا قال الله لنبينا صلى الله عليه وسلم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، ويقول الأرباب المسارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. قال تعالى قال موسى عليه السلام واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي، اجعل لي وزيرا من أهلي. أخذ من أسباب عليه الصلاة والسلام وشفع لأخيه شفاعة حسنة. قالت عائشة رضي الله عنها خرجنا نريد الحج فنزلنا في الطريق بأعرابي، فإذا بالأعرابي يسأل سؤالا يقول من أنفع الناس لأخيه؟ فقال الناس لا ندري الله أعلم. قال لا تقول أنا أعلم، وجزم بذلك لا يستثنى، أنا أعلم من أنفع الناس لأخيه. قالوا من؟ وعائشة تسمع. قال موسى أنفع الناس لهارون. لما؟ لأنه سأل ربه أن يجعل أخاه نبيا، فأي نفع بعد هذا؟ قالت عائشة رضي الله عنها فقلت صدق، قلت صدق، أي نفع أعظم من هذا النفع في الدنيا؟ لا يعدله مال ولا يعدله منصب ولا جاه، منصب النبوة الكريم ومنصب الرسالة. قال واجعلني وزيرا من أهلي. طلب أن يمد وأن يعان بهارون عليه السلام، وهذا ليس بقادش في التوكل على الله، ليس بقادش في التوكل على الله أن تلتمس الأسباب وأن تأخذ بالأسباب. قال عيسى بن مريم عليه السلام للحواريين من أنصاري إلى الله؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا هل من رجل يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي عز وجل؟ ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في جوار مطعم بن عدي وقبل النبي هذا النزول ولا يقطع عليكم ذلك. قال واجعلني وزيرا من أهلي. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا وكان له بطانتان، بطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالخير وتحضه عليه. والمعصوم من عصم الله تبارك وتعالى. ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا وكان له بطانتان، بطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالخير وتحضه عليه. فمن رئيس ولا ملك ولا وزير ولا نبي ولا خليفة إلا وله هاتان البطانتان. فمن ثم ولهذا الدليل روى بعض العلماء أن الشخص إذا كان قويا معتصما بالله ذو إيمان قوي لا بأس أن يدخل على الأمراء وأن يجالسهم ناصحا لهم مذكرا لهم، إذ الله قال وممن خلق أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. أما إن وجد في نفسه ضعف، وجد في نفسه خبرا وانهزاما، فعليه أن يبتعد حتى لا يفتن. فالمقامات تختلف، مقامات الدخول على الحكام ومقامات الفرار من الحكام. في الحديث من سكن البادية جهل، ومن اتبع الصيد ظهر، ومن أتى أبواب السلطان افتتن. وإن كانت في هذا الحديث علة طفيفة ومهمة، فالمسألة فيها دلة لكل جانب والله أعلم. قال واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي. واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي، اشدد به أذري، قوي به ظهري، قوي به ظهري، اشدد به أذري، وأشركه في أمري أمر النبوة، اجعله نبيا منك، أشركه في أمري أمر دعوة الناس إليك يا رب، وأشركه في أمري لما كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. تعليل حسن استفيد منه مشروعية تعليل الدعاء، أن تذكر العلة من وراء دعاء، تقول يا رب ارزقني كي أنفق في سبيلك، كي أنفق في سبيلك، رب وسع علي كي أكرم أهلي وأولادي والأرامل والمساكين، رب قوني كي أجاهد عدوك، كي أجاهد في سبيلك يا رب. وهكذا تعليم الدعاء له عدة أدلة، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لما؟ إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. نحوه في المقابل قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وهو يرفع يديه إلى السماء قائلا اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه الأعصار فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. منه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا اللهم اشف عبدك، ينكر لك عدوا أو يمشي لك في جنازة، ينكر لك عدوا أو يمشي لك في جنازة. فهكذا تعليل الدعاء له وجه وأثر في الإجابة، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. قد تقدمت مباحث في هذا الباب من الآية المذكورة. هنا موسى عليه السلام سأل ربه أن يمد بأخي هارون معللا كي نسبحك كثيرا، فاستفيد منه فضل الذكر، استفيد منه فضل ذكر الله عز وجل، فالذكر له فضل. فخير أن موسى يطلب من ربه أن يمد بهارون معللا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ولذا ما أبعد من قال إن جل العبادات إنما شرعت لذكر الله، وأقم الصلاة لذكري أي لتذكرني فيه على ما تقدم. ونحو إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمال لإقامة ذكر الله عز وجل، بل والجهاد أيضا شرع لذكر الله عز وجل. قال تعالى: ولولا فضل الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. والمساجد بنيت لذكر الله عز وجل، المساجد بنيت وانشئت لذكر الله عز وجل، فلذكر الله عظيم الفضل. فرطب به لسانك وقوي به جنانك واصرف به عن نفسك شياطين الانس بل وشياطين الجن كذلك، وحصل لنفسك به اعالي الدرجات وضيب به صحائفك، ضيب به صحيفتك، فكل يوم 100 تسبيحة 100 تحميلة تنير لك صحيفتك يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى، قال موسى عليه السلام: واجعلني وزيرا من آلي هارون أخي أشدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. حينئذ قال تعالى: قد أوتيت سؤلك يا موسى. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى، أي قد أعطيناك ما طلبت يا موسى، قد مننا عليك بأخيك هارون، قد حللنا عقدة من لسانك يا موسى، قد شرحنا لك صدرك يا موسى. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. يذكر الله منته على هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: الله يمن على من يشاء، وليس لأحد منا أن يمن على أحد. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. فأعاذها النبي مرارا ثلاثة. قال المسلم: والمنان والمنفق سلعته من حلف الكافر. والله يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. والمن فقه كما أن لسائر الأخلاق فقه، لكن ربنا يمن على من يشاء ويمن بما يشاء. قال تعالى: ولقد مننا عليك مرة أخرى. تفضلنا عليك ومننا عليك مرة أخرى. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. كيف أوحى الله إليها والنساء ليست منهن نبي؟ قال تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليه. فقوله تعالى: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، الوحي هنا بمعنى الإلهام، ومجيء الوحي بمعنى الإلهام للرسول. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ونحوه أيضا: إذا زلزلت الأرض زلزالها، إلى قوله: بأن ربك أوحى لها. فالوحي هنا بمعنى الإلهام. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت، أي لما طافت عليك أمه أوحينا إليه وأوحينا إليها وألهمناها إلهاما. لما طافت عليك أوحينا إليها أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، فاقذفيه في اليم. قذف ربنا هذا في قلبها، قذف ربنا هذا في قلبها. فسبحان الله، تأتي النجاة من حيث يتوقع الشر، الشر يتوقع. إذا ألقت أم ولدها في تابوت وقذفت التابوت في اليم. لكن كما قال ربنا: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والشاهد والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لكن الذي يسخر التابوت هو الله، والذي يسخر اليم هو الله سبحانه وتعالى، الذي يسخر الأمواج هو الله، الذي يسكنها هو الله، والذي يجعلها عالية هو الله. ترون من الذي وجه القوم الذين مع يونس إلى أن يقفوا ليونس ويحملوه معه؟ ثم من الذي جعل الأمواج تتراقب وترفع السفينة وتخفضها؟ ثم من الذي جعل القرعة تأتي على يونس صلى الله عليه وسلم؟ ثم من الذي حملهم على إلقائه في اليم؟ ثم من الذي سخر الحوت يأتي في هذا التوقيت وبالضبط ولا يترك لحظة حتى يغرق بل يبتلعه ثم لا يصيبه بأذى؟ ثم من الذي سخر الحوت لقذفه على شاطئ البحر؟ إنه الله سبحانه وتعالى. إلى هذا القدر نكتفي والمستعان هو الله، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.